الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 بعد 200 مؤلف صحيح الإمام البخاري، وهو 27 من كتاب الرقاق. قال رحمه الله: باب في الحوض، أي في وصفه والإيمان به. والإيمان به يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح، وهو موجود الآن. وتأتي صفاته أن مسيره شهر وزواياه سواء، ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، وهو أول منازل يوم القيامة. يخرج الناس عطاشا من قبورهم فيتوجهون إلى الحوض فيشرب منه المؤمنون، ويصد عنه الكافرون والمنافقون ومن شاء الله من العصاة. إذا أن الأدلة دلت على أنه يمنع من الحوض طائفتان: الأولى الكفار والمنافقون ومن في شأنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. والطائفة الثانية الظلمة ومن يصدقهم وينصرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي ويستنون بغير سنتي، فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. وأما حديث لكل نبي حوض فهو حديث ضعيف، الراجح فيه أنه من مرسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل. وهكذا حديث آخر: لكل نبي حوض إلا صالح، فإن حوضه ضرع ناقته، فهو حديث موضوع لا تقوم به الحجة. وقول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، قد فسر الحوض بالكوثر نظرا لأنه يمد من نهر الكوثر، يمده الله بميزابين من الجنة. والكوثر هو الحوض والخير الكثير وأعظمه الحوض. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قد جاء في حديث أنس في مسلم تفسيره، قال: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم قام وهو يبتسم، فقالوا: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أتدرون ما الكوثر؟ هو حوض وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. في حديث طويل حين وقع في أنفس الأنصار ما وقع من أجل إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم وترك الأنصار، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد تقدم الحديث وأخرجه أيضا مسلم. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن حمان قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الفرط المتقدم، الفرط هو المتقدم، حيث يكون الفرط للإبل وال نحو ذلك يتقدم ويصلح لها مكان الشرب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أصحابه ويتقدم أمته ويسقيهم الله عز وجل من حوضه صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفع عنا رجال منكم ثم لا يختلجن دوني. يعني يظهرهم الله له حتى يراهم ويظن أنهم سيشربوا من الحوض، أنهم سيشربون من الحوض، ثم بعد ذلك يختلجون، يجذبون منه ويطردون من الحوض. فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يحمل هذا على قوم من ارتدوا ولم يعودوا إلى الإسلام، أو يحمل على قوم من المنافقين كان يراهم أنهم من أصحابه وليسوا من أصحابه، وأما أصحابه والخلص فهم كثير رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. تابعه عاصم عن أبي وائل، وقال حسين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند المتصل قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، يعني مناطق. جرباء قال عياض جاءت في البخاري ممدودة، وقال نوي شرح مسلم الصواب أنها مكسورة، وكذا ذكرها الحازم والجمهور. قال: والمد خطأ، وأثبت صاحب التحرير المد وجوز القصر، ويأيد المد قول أبي عبيد البكري هي تأنيث أجرب، وأما أذرح ففتح الهمزة وسكون المعجمة وضم الراء بعدها مهملة. قال عياض كذا للجمهور، ووقع في رواية العذري في مسلم بالجيم وهي وهم. قال: قلت وسأذكر الخلاف في تعيين مكاني هذين الموضعين في آخر الكلام على الحديث السادس إن شاء الله. قال أبو سند متصل حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد إن ناس يزعمون أنه نهر في الجنة. قال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني هذا تفسير الآية بعمومها وخصوصها، تفسير الآية بعمومها وخصوصها. بعمومها هو الخير الكثير ومنه الحوض، وبخصوصها هو الحوض. فلا يسلك مسلك الرافضة الذين فسروا الكوثر بأنها ذرية الحسن والحسين، ثم أهملوا ما دل عليه الدليل الصحيح الصريح في إثبات الحوض وأنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أعطاه الله من الخير القرآن، وأعطاه الله من الخير السنة، وأعطاه الله من الخير أنه أرسل إلى الخلق كافة، وأعطاه الله من الخير أن ختم به النبيون، وأعطاه الله من الخير أن أمته أكثر أهل الجنة، وأعطاه الله من الخير أول ما يستفتح باب الجنة وأول من يجوز الصراط، وأعطاه الله من الخير أنه صاحب الشفاعة العظمى، وأعطاه الله من الخير الفتوحات التي حصلت لأمته في حياته وبعد موته. فالخير الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم كثير وكثير. قال أبو سند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال النبي رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. قد جاء في بعض الروايات أنه كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وتقدم أنه بين جرباء وأذرح، فيأتي أيضا غير هذه التحديدات. فهو حوض كبير عظيم. وإلى مدينة كانت عامرة وهي بطرف بحر القلزم من طرف الشام، وهي الآن خراب، يمر بها الحاج من مصر فتكون شماليهم، ويمر بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم، ويجلبون إليها الميرة من الكرك والشويك وغيرهما، يتلقون بها الحاج ذهابا وإيابا، وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين. وبينها وبين المدينة النبوية نحو الشهر بسير الأثقال، إن اقتصروا كل يوم على مرحلة وإلا فدون ذلك، وهي من مصر على أكثر من النصف من ذلك، ولم يصب من قال من المتقدمين إنها على النصف مما بين مصر ومكة، بل هي دون الثلث، فإنها أقرب إلى مصر. ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن أيلة شعب من جبل رضواء الذي في ينبع، وتعقب بأنه اسم وافق اسما، والمراد بأيلة في الخبر هي المدينة الموصوفة آنفا، وقد ثبت ذكرها في صحيح مسلم في قصة غزوة تبوك، فيها إن صاحب أيلة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحه، وتقدم لها ذكر أيضا في كتاب الجمعة. وأما صنعاء فإنما قيدت في هذه الرواية باليمن احترازا من صنعاء التي بالشام، والأصل فيها صنعاء اليمن لما هاجر أهل اليمن في زمن عمر عند فتوح الشام، نزل أهل صنعاء في مكان من دمشق فسمي باسم بلدهم. فعلى هذا فمن في قوله في هذه الرواية من اليمن إن كانت ابتدائية فيكون هذا اللفظ مرفوعا، وإن كانت بيانية فيكون مدرجا من قول بعض الرواة، والظاهر أنه الزهري. ووقع في حديث جابر بن سمرة أيضا كما بين صنعاء وأيلة، وفي حديث حذيفة مثله، لكن قال عدن بدل صنعاء، وفي حديث أبي هريرة أبعد من أيلة إلى عدن. وعدن بفتحتين بلد مشهور على ساحل البحر في أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل الهند، وهي تسامت صنعاء وصنعاء في جهة الجبال. وفي حديث أبي ذر ما بين عمان إلى أيلة وعمان بضم المهملة وتخفيف النون بلد على ساحل البحر من جهة البحرين. وفي حديث أبي بردة عند ابن حبان ما بين ناحيتي حوض كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر. وهذه الروايات متقاربة لأنها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقص. ووقع في رواية أخرى التحديد بما هو دون ذلك، فوقع في حديث عقبة بن عامر عند أحمد كما بين أيلة إلى الجحفة، وفي حديث جابر كما بين صنعاء إلى المدينة، وفي حديث ثوبان ما بين عدن وعمان البلقاء يعني الأردن. ونحو ابن حبان عن أبي إمامة وعمان هذه فتح المهملة وتشديد الميم للأكثر، وحكي تخفيفها وتنسب إلى البلقاء لقربها منها، والبلقاء فتح الموحدة وسكون اللام بعدها قاف، وبالمد بلدة معروفة من فلسطين. وعند عبد الرزاق في حديث ثوبان ما بين بصرة إلى صنعاء أو ما بين أيلة إلى مكة، وبصرة بضم الموحدة وسكون المهملة بلد معروف بطرف الشام من جهة الحجاز، تقدم ضبطها في بدء الوحي. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد بعد ما بين مكة وأيلة، وفي لفظ ما بين مكة وعمان. وفي حديث حذيفة بن سيد ما بين صنعاء إلى بصرة، ومثله لابن حبان في حديث عتبة بن عبد. وفي رواية الحسن عن أنس عن أحمد عند أحمد كما بين مكة إلى أيلة أو بين صنعاء ومكة. وفي حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة وابن ماجه ما بين الكعبة إلى بيت المقدس. وفي حديث عتبة بن عبد عند الطبراني كما بين البيضاء إلى بصرة، والبيضاء بالقرب من الربذة البلد المعروف بين مكة والمدينة. وهذه المسافات متقاربة وكلها ترجع إلى نحو نصف شهر أو تزيد على ذلك قليلا أو تنقص. وأقل ما ورد في ذلك ما وقع في رواية مسلم في حديث ابن عمر من طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر بسنده كما تقدم، وزاد قال عبيد الله فسألته قال قريتان بالشام بينهما مسيرة 3 أيام. ونحوه له في رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر لكن قال 3 ليال. وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف، فقال عياض هذا من اختلاف التقدير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا من الرواه، وإنما جاء في أحاديث مختلفة من غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في كل منهما مثلا لوعد أكتار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة، ويقرب ذلك للعلم بوعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة المحققة. قال في هذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى، انتهى ملخصة. وفيه نظر من جهة النظر بالمثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب، أما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على 30 يوما وينقص إلى 3 أيام فلا. قال القرطبي ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطراب وليس كذلك، ثم نقل كلام عياض وزاد وليس اختلافا بل كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب. ثم قال ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات، فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. وأجاب النووي بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة، فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح ولا معارضة. وحاصله أنه يشير إلى أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة ثم يعلم بالمسافة الطويلة، فأخبر بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئا بعد شيء، فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة. وتقدم قول من جمع الاختلاف بتفاوت الطول والعرض ورده بما في حديث عبد الله بن عمرو زواياه سواء. ووقع أيضا في حديث نواس بن سمعان وجابر وأبي برزة وأبي ذر طوله وعرضه سواء، وجمع غيره بين الاختلافين الأولين باختلاف السير البطيء وهو سير الأثقال، والسير السريع وهو سير الراكب المخف. وبحمل رواية أقلها وهو الثلاث على سير البريد، فقد عهد منهم من قطع مسافة الشهر في 3 أيام، ولو كان نادرا جدا. وفي هذه الجوانب الجواب عن المسافة الأخيرة نظر، وهو فيما قبله مسلم وهو أولى ما يجمع به، أما مسافة الثلاثة فإن الحافظ ضياء الدين المقدسي ذكر في الجزء الذي جمعه في الحوض أن في سياق لفظها غلطا، وذلك الاختصار وقع في سياقه من بعض رواته، ثم ساق من حديث أبي هريرة وأخرجه من فوائد عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي بسند حسن إلى أبي هريرة مرفوعا في ذكر الحوض، فقال فيه عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح، قال الضياء، فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذف تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح، فسقط مقامي وبين، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي بعد أن حكى قال ابن الأثير في النهاية هما قريتان بالشام بينهما مسيرة 3 أيام، ثم غلطه في ذلك وقال ليس كما قال بل بينهما غلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرك، قال وقد ثبت القدر المحذوف عند الدارقطني وغيره بلفظ ما بين المدينة وجربة وأذرح، قلت هذا يوافق رواية أبي سعيد عند ابن ماجه كما بين الكعبة وبين المقدس، وقد وقع ذكر جرباء وأذرح في حديث آخر عند مسلم، وفيه وافى أهل جرباء وأذرح بحرصهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع طيب وكلام جميل. قوله حوض مسيرة شهر يدل على اتساعه، وماءه أبيض من اللبن، ماءه أبيض من اللبن قد جاء في مسلم وأبرد من الثلج، وكذلك أحلى من العسل باللبن، وريحه أطيب من المسك، فهو ماء طيب الطعم طيب الرائحة جميل المنظر، وكيزانه كنجوم السماء يعني في العد، جاء في حديث أبي ذر في الليلة المضحية يعني النجوم في الليلة المضحية التي ما يكون فيها قمر، ترى النجوم كثيرة جدا جدا ما يسمى بالمجرة، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، وهذا لعظيم صفاته وعظيم شأنه، جعل الله فيه بركة، حتى وإن دخل النار لا يعذب بالظمأ، وإن دخل الجنة إنما يشرب الماء للتنعم لا للظمأ. وقد أنكر الحوض المبتدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن إليهم، بل أول من أنكره عبيد الله بن زياد، فكان يسأل الناس ويتشكك حتى دخل عليه أنس بن مالك وقال لقد تركت عجائز أهل المدينة وإحداهن تقول اللهم اسقني من حوض نبيك، وهذا فيه من تبكيت منكر الحوض، يقول له عجائز المدينة، العجائز اللاتي ربما ما عندهن عناية بالعلم يؤمن بالحوض، وأنت يحدثك المحدث ولا تقبل هذا الأمر. قال في السند المتصل حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، يعني الذي في جوانبه، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر شك هدبة، يعني مسك عظيم الرائحة عظيم المنظر. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم والفرائدي قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا عبد العزيز وهو البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض ثم حتى إذا عرفتهم اختلجوا كدوني، فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك، على المعنى الذي سبق. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد المطرف قال حدثنا أبو حازم سلمة بن الدينار عن سأل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب، ومن شرب لم يضم أبدا لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وهذا من الحرمان أن يصل الإنسان إلى الحوض ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصرف عنه ولا يشرب منه، نسأل الله السلامة والعافية. وربما كان الطرد عن الحوض طرد عن غيره من المكارم، فلذلك يدعو المرء ربه بالثبات على هذا الدين، وأن يكرمه بالشرب من حوض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. قال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. قال ابن عباس: سحقا بعدا، يقال سحيق بعيد، سحقه وأسحقه أبعده، أي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لمن غير وبدل. وهذا الدعاء وإن كان شأنه في الآخرة فهو شامل لهم في الدنيا، سحقا لمن غير وبدل. قال: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، يطردون، فأقول: يا رب أصحابي. فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء وماتوا مرتدين. وإلا فإن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح، فقد ارتد قوم ثم أسلموا حسن إسلامهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب رضي الله رحمه الله أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عني، فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. فقال شعيب عن الزهري: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون، وقال عقيل: فيحلؤون، المعنى متقارب. وحديث أبي هريرة يوافق الحديث السابق. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة المتصل قال: حدثني إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي فليح بن سليمان قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينهم بيني وبينهم فقال: هلما؟ قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم، يعني الشيء اليسير، يعني من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه، والهمل بفتحتين الإبل بلا راع. قال الخطابي: الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل ويطلق على الضوال، والمعنى أنه لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. هناك حديث فرد بها مسلم مثل: إني لبعقر حوضي أضرب بعصاي حتى يرفض لأهل اليمن، فيه فضيلة لمن كان من أهل السنة من أهل اليمن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدعة يخشى ألا ينالهم هذه الفضائل والمكارم، لا سيما من أنكرها، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: من أنكر مكرمة لم ينلها، أو بمعنى كلامه. قال أبو سند المتصل: حدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وقد حرف بعضهم هذا الحديث وجعلها ما بين قبري ومنبري، هذا غير صحيح، وإنما ما بين بيتي ومنبري، بيت عائشة الذي كان يسكنه صلى الله عليه وسلم، روضة من رياض الجنة. وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فيها أو رقب في الصلاة فيها؟ لا نعلم ما يدل على ذلك، ولكن نؤمن بأنها روضة من رياض الجنة لما فيها من البركات والخيرات، حتى ذهب بعضهم إلى أن مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي إلى 1000 صلاة في هذا الموطن وما إليه، مع أن صحيح أنها مضاعفة في جميع المسجد. ومنبري على حوضي دليل على وجود الحوض الآن، بل جاء في رواية عبد الله بن زيد وإني لأنظر إلى حوضي الآن، فدليل على وجوده. قال أبو سعيد المتصل حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعته جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرأتكم عن الحوض. وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير مرثد عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، أي دعا لهم، لأن هذه اللفظة قد أشكلت على بعضهم، فقال المعنى أنه صلى عليهم بأربع تكبيرات كالصلاة على الميت. ورد الشافعي هذا القول بقوله من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاة الجنازة فليستحي على نفسه، يعني بعد 8 سنوات، إنما صلى عليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، دعا لهم بالدعاء الذي يدعوه للأموات، هذا أقرب الأقوال. ثم انصرف على المنبر، وكان منه هذا كالمودع للأحياء والأموات بأبي هو وأمي، ذهب يودع الأموات وقام على المنبر يودع الأحياء. وهذا الحديث من أواخر ما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، لم يكن بينه وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا 5 ليال. فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فنسأل الله السلامة يا أخوة أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم يشهد علينا بسوء أعمالنا، فليكن عملنا على وفق الشريعة، فإن الأنبياء يسألون عن أتباعهم، ولنسألن المرسلين، والأتباع يسألون عن أنبيائهم، ولكن الأتباع قد يكذبون لا سيما الكفار، فإن الله عز وجل يسأل قوم نوح هل جاءكم من بشير؟ قالوا ما جاءنا من بشير. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد، فيستشهدون فيشهدون. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة؟ وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، هذا أيضا من الأدلة على وجوده الآن. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، الكنوز التي غنمها المسلمون في الفتوحات، كنوز كسرى وكنوز قيصر، فأكرم المسلمون بعد فقر بالغنى، وبعد ضيق بالسعة، وبعد شدة بالفرج، وهذا حين طبقوا دين الله والتزموا شريعة الله. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وحين ضعف المسلمون في الاستقامة حصل لهم الفقر والقلة وتسلط عليهم الأعداء، والله المستعان. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، هذا في شأن الصحابة رضوان الله عليهم أهل التوحيد الخالص، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. وكان يستعيذ من الشرك والكفر، وإبراهيم عليه السلام يقول اجنبني يا بني أن نعبد الأصنام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مخبرا عن اضطراب إليات نساء دوس حول للخلصة، وهكذا غير ذلك من الأدلة الدالة على وقوع الشرك في جزيرة العرب. ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا. وفعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عوف: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قالوا: نكون كما كنا يا رسول الله. قال: بل تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتقاطعون، ثم تتدابرون، ثم تعمدون إلى رقاب المهاجرين فتجعلون بعضها على بعض. وما أسوأ على الناس من التنافس في الدنيا، يتقاطع الأخوة الذين هم من أب وأم حين يقع التنافس في الدنيا، ويتقاطع الأرحام حين يقع التنافس في الدنيا، وربما وقع القتل من أجل التنافس في الدنيا. ومن تأمل هذا الأمر في نفسه وفي غيره يلاحظ، ربما يكون مع أخيه دهرا فإذا وقع بينهم تنافس في الدنيا تفرقوا، وربما تكون الصدور سليمة على بعضها، فإذا وجد التنافس في الدنيا أو ظن الدنيا وإذا بها تتفرق، وإذا بها تضيق، وإذا بها يلحقها ما يلحقها. فالدنيا فتنة، فتنة وأيما فتنة. فلذلك يدعو المرء ربه بالثبات على دينه، وليكن زاهدا في هذه الدنيا، ما جاءه من خير فليحمد الله، وهو رزق الله الذي يسره له، وما لم يأته ليس له. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا هو المعنى. لو كان ما وصل إلى أخي لي لوصل، لو أعطاه الله لي، لكن ما أعطاه الله لي، ولذلك لم يصل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التنافس في الدنيا في آخر صعود على المنبر لدليل على وقع هذه الفتنة على العباد وعلى البلاد. ما تقوم الثورات والانقلابات إلا من أجل الدنيا، ما يحصل القتل والقتال إلا من أجل الدنيا في الغالب، حتى وإن أظهر بعضهم أنهم ليسوا من أجل الدنيا. لقي الحسن البصري بعض الخوارج فقال: ما أخرجتكم إلا الدنيا. قالوا: اتق الله يا إمام، تقول هكذا ونحن خرجنا لإنكار المنكر. قال: هل منعكم من الصلاة؟ هل منعكم من الزكاة؟ هل منعكم من الصوم؟ قالوا: لا. قال: والله ما أخرجتكم إلا الدنيا. وفعلا أصلهم خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الأموال ويعطي هذا 100 من الإبل، وهذا 100 من الإبل، وهذا 50، وهذا كذا، يتألفهم على الإسلام، وإذا به يشمر بفجوره ويقول: اعدل يا محمد، والله إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي رواية: لقد خبت وخسرت إن لم يعدل. وفي رواية: ومن يعدل إذا لم أعدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدنيا هي أصل الفساد الحاصل بين الناس، يتنافسون فيها، مبدأ تنافس، وإذا بكل أحد بعد ذلك يبغض أخاه. ولشومها تجد كل أصحاب يعني عمل يتباغضون فيما بينهم، طلاب العلم تحاسدهم وتباغضهم فيما بينهم، التجار تحاسدهم وتباغضهم فيما بينهم، أصحاب الزراعات تحاسدهم وتباغضهم فيما بينهم، أصحاب الملك تحاسدهم وتباغضهم فيما بينهم. ما تجد ملك يحسد جزار أو جزار يحسد ملك، لا، أصحاب كل صنعة يتحاسدون ويتنافسون فيما بينهم، ويحصل عند ذلك الضرر العظيم الذي يخالف الشريعة والدين. الله عز وجل جاء بالاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والدنيا يحصل بسببها التباغض والتحاسد والتقاطع والتدابر والتهاجر والقتل والقتال وغير ذلك من البلايا والرزايا. والمشكلة أن النفوس تتطلع إلى الدنيا عادة، وإلا فقد جاء: إن الله يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه، يعني من بعض
أطعمة. مريض أنت تحبه وتوده وهو يتمنى هذا الطعام وربما يترجاك وأنت تقول له لا أنت ممنوع من هذا الطعام، لحرصك عليه. وربنا عز وجل له المثل الأعلى، قد يمنع العبد بعض الأرزاق لتثبيته على الدين والاستمراره على الدين، والله المستعان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. كثير من المتحزبة تحزبوا من أجل المال، كثير من الجمعيات أفسدت الناس بالمال، كثير من طلاب العلم تركوا وهجروا المساجد من أجل المال. فتنة، فتنة في عدمه وفتنة في وجوده، نسأل الله الثبات. في عدمه الفقر الذي يؤدي إلى احتكار الناس لصاحبه، حتى قيل: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس دونه أغلقت أبوابها حتى الكلاب إذا رأته نبحت عليه وكشرت أنيابها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر ويقول: واغنني من الفقر، بل جعله من أذكار النوم الليلية، يقوله كل مسلم في كل ليلة: اغنني عن الفقر. الفقير قد لا يستطيع العلاج، قد لا يستطيع السفر، قد لا يستطيع السكنة، قد لا يستطيع شيء مما يؤمل ويريد، قد يعجز عن بعض المأكول أو كثير من المأكول، الفقير يعجز عن المركوب إلى غير ذلك. فالفقر فتنة، والغنى الذي يصرفك عن طاعة الله فتنة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى، الحديث. فوجود المال الصالح للرجل الصالح نعمة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للعبد الصالح، يتصدق، يكرم، يتقرب به إلى الله، ينفقه في أوجه الخير، يحسن به إلى أهل الإحسان. ومع ذلك هذه الدنيا أيام يسيرات وأعوام قليلات، ويذهب العبد بعمله إلى رب البريات، إن كان قد استكثر من العمل الصالح فهو الممدوح والمحبوب، وإن كان الاستكثار من الدنيا مع تفريط العمل الصالح فهو المذموم، نسأل الله السلامة والعافية. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب، كان شعبة يحترم حرمي بن عمارة حتى قال: لا أحدثكم حتى تقبلوا رأس حرمي بن عمارة، أنه سمع حارثة بن وهب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضهما بين صنعاء والمدينة. فقال المستورد شداد: ألم تسمعه قال: الأواني. قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب، أي في كثرتها. وبالسند المتصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برح يرجعون على عقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن في ديننا. أي والله هذه المصيبة، أن يعرف الإنسان الحق ثم يتركه ويحجره ويقلوه، وربما لشبهة أدخلها عليه الشيطان ليست بتلك، ولكن الهداية من الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فانظر إلى ابن أبي مليكة كيف أثر فيه هذا الحديث حين علم بالارتداد الحاصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا، يعني مرتدين عن ديننا، أو أن نفتن في ديننا. على عقابكم تنكصون ترجعون على العقب. قال الحافظ رحمه الله: أخرج مسلم والإسماعيلي هذا الحديث عقب حديث عبد الله بن عمرو وهو الخامس، وكأن البخاري أخر حديث أسماء إلى آخر الباب لما في آخره من الإشارة الأخروية الدالة على الفراق، كما جرى بالاستقراء من عادتها أنه يختم كل كتاب بالحديث الذي تكون فيه الإشارة إلى ذلك بأي لفظ يتفق، والله أعلم. خاتمة قال: اشتمل كتاب الرقاق من الأحاديث المرفوعة على 193 حديثا، المعلق منها 33 طريقا، والبقية موصولة، المكرر منها فيها وفيما مضى 134، والخالص 59. وفقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمركم في الدنيا كأنك غريب، وحديث ابن مسعود في الخط، وكذا حديث أنس فيه، وحديث أبي بن كعب في نزول ألهاكم التكاثر، وحديث ابن مسعود أيكم مال الوارث أحب إليه، وحديث أبي هريرة أعذر الله إلى امرأة، وحديث الجنة أقرب إلى أحدكم، حديث الجنة أقرب إلى أحدكم، وحديث مال عبد المؤمن إذا قبضت الصفية، وحديث عبد الله بن الزبير لو كان لابن آدم واد من ذهب، وحديث ساهل بن سعد من يضمن لي، وحديث أنس إنكم لتعملون أعمالا، وحديث أبي هريرة من عاد لي وليا، وحديث بعثت أنا الساعة كهتين، وحديث في بعث النار، حديث في بعث النار، وحديثه عمران في الجهنميين، وحديث أبي هريرة لا يدخل أحد الجنة إلا رأى مقعده، وحديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة في من يدفع عن الحوض فإذا فيه فإن فيه زيادات ليست عند مسلم، وفيه من الآثار عن الصحابة في من بعدهم 17 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر في مقدمة الشرح أيضا عدد من روى أحاديث الحوض، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 80 صحابيا أو أكثر، وقد ألف فيه بقية بن مخلد جزءا طيبا لم يوجد من مسنده إلا هو. قال رحمه الله: وروينا في فوائد العيساوي وهو في البعث للبيهقي من طريقه بسند صحيح عن حميد عن أنس نحوه، أي دخلت على ابن زياد وهو يذكر الحوض فقال هذا أنس، فقلت لقد كانت عجائز بالمدينة كثيرا ما يسألن ربهن يسقيهن من حوض نبيهن، وسنده صحيح. وفيه ما حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض. أخرج البيهقي أيضا من طريق زيد الرقاشي عن أنس في صفة الحوض، وسيأتي: قوما دابل شفاههم لا يطعمون منه قطرة، من كذب به اليوم لم يصب الشرب منه يومئذ، ويزيد ضعيف لكن يقويه ما مضى. ويشبه أن يكون الكلام الأخير من قول أنس. قال عياض: أخرج مسلم حديث الحوض عن ابن عمر وأبي سعيد وسهل بن سعد وجندب وعبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة، يعني كم؟ 16 واحد. قال: ورواه غير مسلم عن أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وعبد الله بن زيد وسويد بن جبلة وعبد الله الصنابحي والبراء بن عازب. وقال النووي بعد حكاية كلامه مستدركا عليه: رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، ورواه غيرهما من رواية عمر وعائد بن عمرو وآخرين، وجمع ذلك كله البيهقي في البعث بأسانيده وطرقه المتكاثرة. قلت: أخرجه البخاري في هذا الباب عن الصحابة الذين نسب عياض لمسلم تخرجه عنهم إلا أم سلمة وثوبان وجابر بن سمرة وأبا ذر، وأخرجه أيضا عن عبد الله بن يزيد وأسماء بنت أبي بكر، وأخرجه مسلم عنها عنهما أيضا وأغفلهما عياض، وأخرجه أيضا عن أسيد بن حضير وأغفل عياض أيضا نسبة الأحاديث وحديث أبي بكر عند أحمد وأبي عوان وغيرهما، وحديث زيد بن أرقم عند البيهقي وغيره، وحديث خولة بنت قيس عند الطبراني، وحديث أبي أمامة عند ابن حبان وغيره. وأما حديث سويد بن جبل فأخرجه أبو زرع الدمشقي في مسند الشاميين، وكذا ذكره ابن منده في الصحابة، وجزم ابن أبي حاتم بأن حديثه مرسل. وأما حديث عبد الله الصنابحي فغلط عياض في اسمه، وإنما هو الصنابح بن العسر، وحديث عند أحمد بن ماجه بسند صحيح ولفظه: إني فرطكم على الحوض، إني مكاثر بكم الحديث، فإن كان كما ظننت وكان ضبط اسم الصحابي وأنه عبد الله فتزيد العدة واحدا، لكن ما عرفت من خرجه من حديث عبد الله الصنابحي وهو صحابي آخر غير عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي التابعي المشهور. قال النووي: إن البيهقي استوعب طرقه يوهم أنه أخرج زيادة على الأسماء التي ذكرها حيث قالوا آخرين، وليس كذلك، فإنه لم يخرج حديث أبي بكر الصديق ولا سويد ولا الصنابحي ولا خولة ولا البراء، وإنما ذكره عن عمر وعن عائد بن عمرو وعن أبي برزة، ولم أرى عنده زيادة إلا من مرسل يزيد بن رومان في نزول قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، وقد جاء فيه عمن لم يذكره يذكروه جميعا من حديث ابن عباس كما تقدم في تفسير سورة الكوثر، ومن حديث كعب بن عجرة عند الترمذي والنسائي وصححه الحاكم، ومن حديث جابر بن عبد الله عند أحمد البزار بسند صحيح، وعن بريدة عند أبي يعلى، ومن حديث أخي زيد بن أرقم ويقال إن اسمه ثابت عند أحمد، ومن حديث أبي الدرداء عند ابن أبي عاصم في السنة وعند البيهقي في الدلائل، ومن حديث أبي بن كعب وأسامة بن زيد وحذيفة بن أسيد وحمزة بن عبد المطلب ولقيط بن عامر وزيد بن ثابت والحسن بن علي، وحديث عند أبي يعلى أيضا وأبي بكر وخولة بنت حكيم كلها عند ابن أبي عاصم، ومن حديث العرباض بن سارية عند ابن حبان في صحيحه، وعن أبي مسعود البدري وسلمان الفارسي وسمر بن جندب وعقوة بن عبد وزيد بن أوفى وكلها في الطبراني، ومن حديث خباب الأرت عند الحاكم، ومن حديث النواس بن سمعان عند ابن أبي الدنيا، ومن حديث ميمون أم المؤمنين في الأوسط الطبراني، ولفظ يرد علي الحوض أطول كنا يدا الحديث، ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد بن منيع في مسنده، وذكره ابن مندى في مستخرجه عن عبد الرحمن بن عوف، وذكره ابن كثير في نهايته عن عثمان بن مضعون، وذكره ابن القيم في الحاوي عن معاذ بن جبل ولقيط بن صبرة، وأظنه عن لقيط بن عامر الذي تقدم ذكره، فجميع من ذكرهم عياض 25 نفسا، وزاد عليه النووي 3، وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العدة على 50، ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبي هريرة وأنس وأبي ابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو، وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض وفي صفته بعضها، وفي من يرد عليه بعضها، وفي من يدفع عنه بعضها، وكذلك في الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب، وجملة طرقها 19 طريقا، وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 80 صحابيا. هذا الذي أردناه واستفدنا ما قرأناه. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الرقاق في هذه الليلة الموافق للحادي عشر من الشهر العاشر لعام 46 و400 ألف، والله المستعان.